إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وبعض. أيها الإخوة الكرام، ليس ثمة حديث في هذه الأيام إلا عن رمضان، وها نحن من قبل أن يدخل رمضان ونتكلم عن رمضان حفاظا وصيانة على صيامنا من الضياع أو النقص أو الزوال. كم يحرص الإنسان في هذه الدنيا على أن يحرز ماله من السرقة، ولذلك صنعت الأقفال وصنعت الأبواب حتى يحرز الإنسان ماله من أن يسرق. كم يحرص الإنسان على صحته من أن تزول أو تضعف أو تقل، ولذلك تجده على الدوام يراجع الأطباء ويتردد عليهم ويسأل عن أسباب الأمراض لتوقيها، كل ذلك محافظة على سلامته وصحته. كم يسأل الإنسان عن الأحسن في تربية أبنائه من حيث التعليم، من حيث التربية، من حيث الوظائف، ولذلك هو يسعى لذلك تحريزا لهذا الابن من أن يصيبه نقص عن غيره، وتحريزا لماله من أن يسرق، وتحريزا لصحته من أن تضعف. كم يسأل الإنسان عن عبادته، عن بعض العبادات، من أن يخدشها شيء، ولذا قال صلى الله عليه وسلم عن الحج: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. بيان منه صلى الله عليه وسلم أن الرفث والفسوق والجدل في الحج إنما هو منقص وسارق وآكل من حسنات الحجاج. كم شرع الشارع الحكيم لنا من الأعذار وشرع ورعانا في الأعذار في صلاتنا حتى لا تكون بعض هذه الأسباب عامل نقص في صلاتنا، فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة في حضرة طعام حتى لا يكون الطعام مشغل لك فتترك الصلاة وتلتفت ويذهب خشوعك بحثا عن الطعام. لقد عذرك الشارع الحكيم من أن تصلي وأنت حاصر، فلا يصلي الإنسان وهو حاصر أو حاق حتى لا يكون ذلك سببا في ضياع صلاته. هذه كلها منغصات الأجر رعاك الشارع الحكيم فيها حتى لا تقوم بالعبادة ثم لا تجد الأجور والحسنات. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما من الأيام وكان عليه ثوب جيد جميل أهدي إليه صلى الله عليه وسلم، فأمر صلى الله عليه وسلم فتصدق به صلى الله عليه وسلم لأنه شغله في صلاته، كان منقصا له دون الوصول إلى الخشوع. نسأل عن منقصات الصلاة، نسأل عن منقصات الحج، نسأل عن منقصات حياتنا، إلا أننا في كثير من الأحيان لا نسأل عن منقصات الصوم. والصوم أيها الأخوة ركن من الأركان لا يقل أهمية عن الصلاة. إن للصوم سراقا يسرق الأجر ويسرق الحسنات، إن للصوم منقصات تسمى صائما ظاهرا، إلا أن الأجر قد نقص وزال، وربما لم تحصل من الصوم إلا على الجوع والعطش. هذا الصوم أيها الأخوة قدمه الله تعالى لنا بأجمل حلة وبأحسن ثوب، فقدمه الله تعالى لنا تلطفا، فلن يشرعه الله تعالى إلا بعد مرور أكثر من 15 عاما على بعثته صلى الله عليه وسلم. جلس صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة لم يشرع فيها الصوم، ثم جلس 2 سنين في المدينة لم يشرع فيها الصوم، وفي نهاية السنة الثانية شرع الصوم. إذن هو تلطف من الله تعالى في خلقه حتى تحافظوا عليه. ثم قدمه الله تعالى لنا بأيسر عبارة، لم يكن كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، وإنما جاء بأسلوب لطيف لحتى يحافظ العباد عليه، فقال الله تعالى: يا أيها نداء، والنداء يجب أن ترعيه انتباه، بدل أن يأتيك أمر من الله فيقول افعل فإنه ناداك بنداء لطيف، ثم بعدما استرعى انتباهك ناداك بصفة محببة فقال: يا أيها الذين آمنوا، أنتم أهل الإيمان، وهذه صفة محببة. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، ولم يقل فرض عليكم، ومعنى كتب عليكم قدرا وشرعا، كتبنا بمعنى فرضنا، لم يقل أمرنا ولم يقل فرضنا، وإنما كتبنا. وهذه ملاطفة من الله تعالى أن شرع الصوم بعد 15 عاما من نبوته، ونادانا بنداء الإيمان وبصفة محببة، ثم قال: كتب عليكم الصيام. ثم بين سبحانه وتعالى إن كان يشق عليكم الصوم فهو يسير، فقد صام من كان قبلكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي كتبناه على الأمم السابقة، فإنكم إن صمتم فستنالون التقوى. أيها الأخوة، هذا الصوم الذي فرض بهذا الأسلوب الجميل وبهذه الملاطفة الشرعية الإلهية فيه منغصات، فيه سراق يسرق لك الصوم، فلا يبقى لك من صومك إلا الظاهر، الديكور الظاهر، اسمك صائم، ماسك عن الطعام وماسك عن الشراب. وأما حقيقة الصوم وهي التقوى فقد سرقت أو لم تصل إليها بعد. هذا هو موضوع خطبتنا، سراق الصوم، منقصات الصوم، الذي يسرق الأجر لك من الصوم، الذي لا يوصلك إلى التقوى، يحول بينك وبين الوصول إلى التقوى. ما هي يا ترى؟ إنها سبعة أمور، سبعة أمور هي التي تنقص عليك الصوم وتنقص عليك الأجر، لا توصلك إلى الأجر الحقيقي، لا تدرك فيها التقوى، ولا تصل إلى مراد الله تعالى. هذه السبعة، أولها أن يجهل الإنسان بمقاصد الشريعة في العبادات التي فرضها الله تعالى، فإن جهل الإنسان قصد الله تعالى من شريعة من الشرائع فإنه بالإضافة إلى أننا نقوم بهذه العبادات سمعا وطاعا لله عز وجل، علمنا الحكمة أو لم نعلم، إلا أن الإنسان في كثير من الأحيان إذا جهل مقاصد الشريعة أصبح يؤدي حركات جوفاء لا يفهم معناها. خذ على ذلك مثال، من لم يفهم قصد الصلاة فإنه يأتي فيصلي ويركع ركعات ويخرج دون أن تؤثر هذه الصلاة في نفسه، مضى عليه أكثر من 20 عام وهو يصلي إلا أن الصلاة لم تغير من سلوكه ولا من أخلاقه شيء، لأنه ما فهم أن الصلاة هي قربة لله، هي اعتراف بالذنوب، هي افتقار إلى الله، هي سجود وخضوع وتذلل، ما فهم أن الصلاة هي صلة بين العبد وربه، ولذلك هو يتوكل على غير الله، هو يسأل غير الله، هو يحب غير الله، وما فهم معنى الصلاة التي يؤديها ويمشي إليها. إذن فهم مقاصد الشريعة يخفف عليك وطأة هذه العبادة ويجعلك تدرك المقصد والثمرة التي أرادها الله تعالى. الناس حينما يصوموا ولا يفهموا أو يدركوا أن المقصود من الصوم ضبط الأخلاق، ضبط الأعصاب، الإحساس بالفقراء، طاعة الله تعالى، مراقبة الله في السر والعلن، الاستزادة من العبادة، حينما لا يفهم ذلك ولا يكون ذلك حاضرا في ذهنه فإنه سيصوم مثل الذي صام رجيما وحمية، مثل إنسان امتنع عن الأكل والشرب حمية. ولذلك يقول الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله، يقول: فإن لم يكن البشر واعينا لحكمة التشريع الإلهي وثمراته في الدنيا قبل الآخرة فإنهم لا يطبقونه على تمامه أو على الوجه الصحيح الذي أراده الله تعالى. إذا ما كان الناس واعين لمراد الله ما راح يطبقون هذه العبادة على المراد أو على الوجه الذي أراده الله عز وجل. إذن هذا أول منقص للصيام وأول سارق للأجر، أنك أنت نفسك لا تعرف مقاصد الشرع في هذا الصوم، فتصوم تدخل وتمشي ويدخل عليك رمضان، واليوم دخلنا 12 رمضان وأنت لا تعرف ما هو المقصود من الصوم. والدليل على ذلك كما ضربت لكم مثال في الخطبة الماضية، مثل الناس يصعدوا في باص ومشى الباص وكل واحد عارف المحطة اللي بينزل فيها وانت مو عارف، ومشى الباص إلى انتهى الباص وانت ما تدري الباص وين رايح، حتى وقف الباص وانتهى قال يا جماعة نزلوا هذه آخر محطة. هكذا رمضان، إذا ما تفهم المقصد من رمضان فإن الباص راح يمشي والناس راح تأخذ حاجاتها وانت ما تدري محطتك وين، ما راح تعرف أين محطتك التي ستنزل بها. ثانيا، مما يضيع عليك الأجر في رمضان وينقص عليك الثواب ويسرق منك الحسنات في رمضان، القلب المشتت. فإن قلب الإنسان إذا لم يكن مجموعا على هدف وغاية واحدة فإنه سيضعف في سيره إلى مراده. أعطيكم مثال على ذلك، تصور سيارة، هذه السيارة فيها 10 أشخاص وهي حمولة 5، فإن مسيرها إلى غايتها ستكون ضعيفة، بدل ما تمشي 120 كيلو في الساعة راح تمشي 60 كيلو، وستكون معرضة لأن تتعطل هذه السيارة، وربما عجلات السيارة هذه انفجرت للثقل الذي عليها، لأن الحمولة التي عليها أكثر من وزنها وأن قوتها تشتتت وضاعت بطاقة زائدة عليها. هناك إذا لم يكن القلب مجتمع ولا متصل مع الله تعالى فإن القلب سيتشتت، وإذا تشتت الإنسان كما ذكرت في الخطبة الماضية، تشتت الإنسان عن قصد الصوم وعن الله بكثرة المنام وبكثرة الطعام وبكثرة الكلام وبكثرة الأنام فإنه لن يصل إلى الله تعالى ولن يصل إلى المقصود. وإن المقصود من الصوم ستصل إليه وقد اشتغل قلبك بكثرة الكلام، وهذا غير مقصود في الصوم، المقصود تقليل الكلام في الصوم، وقد اشتغل قلبك بكثرة الأنام، علاقات اجتماعية مستمرة وليس للعبادة فيها حظ ولا للنية، بكثرة الطعام، إذا اشتغل قلبك بكثرة الطعام فإن ذلك يعيقك عن الوصول إلى غايات الصوم، فيكون الطعام والكلام والأنام والمنام كلها مشغلة وعائقة دون الوصول إلى الأجور. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله: وخلو الباطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل عنه قسوته للذكر وللفكر. هذا يا أخوان سارق ثاني من سراق الأجر من الصوم، شتات القلب، فإن القلب غير مجتمع وغير واضحة أهدافه، فلذلك يتشتت القلب بين كثرة علاقات وكثرة نوم وكثرة طعام، وهذا كله غير مقصود. يعني بعض العلماء يقول يعني في الصوم يقلل الإنسان من كلامه، فإن سبه أحد أو شتمه فليقول أني صائم، وفي الصوم يقلل الإنسان من طعامه، ولذلك كان الصوم برنامج اقتصادي من 3 وجبات في اليوم إلى وجبة واحدة رئيسية، 3 نأكل في اليوم صارت واحدة بس، هذا برنامج اقتصادي، قللنا من الطعام. باقي الأنام وباقي المنام، قال الأنام والمنام شرع الله لهم الاعتكاف للصائم، فإن الإنسان إذا صام واعتكف فإنه ينقطع عن الأنام ويقلل من المنام، ولذلك تحصل للإنسان بعد ذلك التقوى التي أرادها الله عز وجل. ثالثا، بعد مشتتات القلب، بعد منقصات الأجر وهو شتات القلب، من منقصات الأجر وسراق الحسنات في رمضان أن الإنسان لا يستشعر أثر المعصية. يمكن تكون معصية صغيرة وذنب بعد ذنب وذنب بعد ذنب وذنب بعد ذنب، فتكبر هذه الذنوب على نهاية رمضان وهو لا يشعر بها، قد لا يشعر بالإثم الذي يتحصل عليه حينما يسهر على التلفزيون، ممكن ما يشعر بهذا، قد لا يشعر بالإثم الذي يتحصل عليه حينما يتجول في الأسواق ليلا، قد لا يشعر بالإثم حينما ينظر إلى النساء فلا يغض بصره، قد لا يشعر بالإثم حينما يجلس في مجلس فيه الغيبة والنميمة والكلام والقيل والقال، ممكن ما يشعر بسيئات بسيطة لكنها تجتمع على بعضه في آخر رمضان فتهلكه. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن كما قالوا إن الجبال من الحصى، ما تحقر هذه الصغائر فإنها تجتمع على بعضها فتهلك. ولذا قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال أهل العلم: الصوم ينقص ثوابه بالمعاصي، وإن لم يبطل بها فقد لا يحصل الصائم على الثواب الكامل مع تحمله للتعب وللجوع وللعطش، لأنه لم يصم الصيام المطلوب. فإذا أيها الإخوة، من سراق الصوم السيئات الصغيرة، سيئة بعد سيئة، صغيرة 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 تجتمع فتهلك الإنسان. ولذلك نحن نسأل الله تعالى أن يعفو عنا بهذا الصوم، أن نصوم، أن الله تعالى يتجاوز عن هذه الصغائر، وأن الله تعالى يتجاوز عن الخطايا. رابعا، من سراق الأجر في الصيام ومن منقصات الأجر والحسنات التوسع في المباحات، توسع في المباحات، مباحات ما أباح الله، أكل مباح، شراب مباح، تجارة مباحة، علاقات اجتماعية مباحة، هذه أشياء مباحة، التوسع في هذه المباحات يضيع عليك الأجور وينقص عليك الحسنات ويسرق منك فضل الصوم وأجره. فإن الإنسان حينما يتوسع في الإسراف في الطعام، تأكل إذا جاء شهر رمضان مدوا السفرة من هنا إلى هنا، فيتوسع في الإسراف في الطعام، هذا ينقص عليه الأجر، لأن كثير من الطعام مصيره في النهاية القمامة، وأنت آثم محاسب على هذا، وأن الله تعالى سيسألك عن الطعام وعن الأموال، ماذا فعلت بها؟ ألهاكم التكاثر، ألهاكم ضيعكم نساكم التكاثر وهذه الأموال، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يسألك الله تعالى عن هذا النعيم. هذا من منقصات الأجر، أن يتوسع الإنسان في المباح، يتوسع الإنسان في الأكل، صحيح الأكل حلال ومباح بس يأكل بنهم حتى يمتلئ بطنه، فإذا جاء التراويح ما يقدر يصلي، وإذا جاءت الصلوات ما يقدر يقوم الصلوات، ولا يقوم بأي نوع من أنواع العبادات لتوسعه في المباحات. فصار التوسع في المباح نوع من سارق للأجر وسارق للحسنات. التوسع في العلاقات الاجتماعية، لازم كل ليلة يروح يقعد الديوانية، طيب يا ليته يجلس يسلم ويمشي، يا ليته يصل رحمه وينصرف، يا ليت ينصحهم ولا يعظهم ولا يذكرهم، لا، يجلس معاهم لين تنتهي السهرة معاهم، ضياع وقت وضياع حياة وضياع جهد، ما يلعبون ورقة ولا يطلعون تلفزيون ولا غيرها. يعني قد يكون بعض الأمور مباحة، لا نقول حرام بعضها، إلا أن الإنسان يتوسع حتى يقع في الحرام ويضيع على نفسه الأجور العظيمة. التوسع في التجارة، رمضان شهر التجارة مع الله، لا، يقولك رمضان شهر التجارة مع الناس، هذا موسم الآن، صح الرزق حلال والعمل حلال والتجارة حلال، إلا أن التوسع في هذه الأمور يضيع عليك كثير من الأجور، توسع في البيع والشراء، وبمقابل ذلك يفرط في صلاته، يفرط في صومه، يفرط في غض البصر، يفرط في الغيبة والنميمة، فيفعل كل ذلك لأجل الحصول على التجارة وعلى الربح المادي. هذا التوسع في المباحات هو سارق من الأجور ومن الحسنات من حيث تشعر أو لا تشعر. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وأن يرحمنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. من سراق الصوم وسراق الحسنات بالإضافة لما مضى أن الإنسان لا يعرف الحكمة المقصودة من الصوم، وبالإضافة إلى شتات القلب، وبالإضافة للتوسع في المباحات وغيرها، هناك سارق آخر للحسنات، وهو أن الإنسان يهتم بالمظهر العام للصوم. اهتمامك بالمظهر العام للصوم فقط هو يضيع عليك أجور كثيرة. كان يهتم الإنسان في رمضان بختم القرآن، نعم هذا مظهر من مظاهر رمضان، تختم القرآن، إلا أن قراءة القرآن دون فهم ودون تدبر قد لا تدرك المرادات التي أرادها الله تعالى. ولذلك الله تعالى بيّن على القرآن أن الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فإنسان يهتم مجرد أن يختم، ختم بعشرين يوم، ختم خمسة أيام، المهم ختمه وخلاص، فهمنا ما فهمنا، أدركنا ما أدركنا، خشعنا ما خشعنا، المهم ختمنا. اهتمامك بالمظهر يضيع عليك المخبر ويضيع عليك الحسنات. يعني ما كان الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون فيختمون والقصد الختم، بقدر ما أن القصد التدبر، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ختم القرآن في الناس كاملا في الصلاة، ما ثبت، روح دور السيرة كلها ودور الحديث كلها، ما في أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف صلى في الناس وختم فيهم في الصلاة، ما ختم، بل كان يقرأ أحيانا من الطوال وأحيانا من القصار وأحيانا من المفصل، أحيانا سور بسيطة يقرأها ويمشي صلى الله عليه وسلم. صلى لحالك كيفك، أنت في بيتك اختم القرآن كما تشاء. أما هو صلى الله عليه وسلم فلم يختم في الناس القرآن أبدا في صلاته صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود التدبر. من يتدبر إذا يختم فيك القرآن؟ من يتدبر؟ ولذلك القصد التدبر، فهم الآيات، أنزل الله الكتاب ليتدبروا آياته، تعرف المعاني، تعرف الحكم. وكتاب الله سهل، ما هو صعب، في أشياء مفهومة تفهمها كل الناس، وفي أشياء يفهمها العلماء، وفي أشياء يفهمها أهل اللغة، وفي أشياء الله عز وجل احتفظ بها لنفسه. فالشاهد من ذلك أنه جزء كبير من القرآن مفهوم ولا يحتاج إلى تفسير، فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن عربيا حتى الناس يستفيدوا منه. هذا منقص من منقصات الأجر في الصيام، اهتمامنا بالمظاهر، من ذلك اهتمامنا بمجرد الختمة، اهتمامنا بالاعتكاف. رح يأتي الاعتكاف إن شاء الله بعد أسبوع، تبدأ الناس تعتكف. هم الناس ما فهموا أن الاعتكاف المقصود منه الخلوة والانقطاع عن الناس، يهتم بالاعتكاف وعاد ينقلب الاعتكاف إلى سوق، وينقلب الاعتكاف إلى دوانية، بدأ تصير دوانيته في بيته تصير في المسجد، ويتجمع الناس حوله، وتجي لك أصناف وألوان وأشكال من الطعام ما الله به عليم، وأهله يهتمون. نعم، بس القصد من ذلك أن يخلو الإنسان، كما يعني يقول ابن القيم، فصار الاعتكاف مجمعا للبطالين ومكانا للتجمع، صار الناس كلها تتجمع عنده في هذا الاعتكاف. يهتم بالصوم أنه يمسك عن الطعام والشراب، بس هذا هو الصوم، اهتمام بالمظاهر، الصوم أني ما أكل ما أشرب ما أجامع، طيب باقي الأشياء ما يهتم فيها، هذا يهتم فقط في أنه ما يأكل ما يشرب ما يجامع، هذا أهم الأشياء عنده في الصوم. ما زاد عن ذلك لا دخل له به ولا اهتمام له به من أعمال القلوب، من أعمال النظر، من العبادات، هذا ما يهتم، هذا ينقص عليك الأجر، يجعلك تقف عند هذا الحد في الحسنات وتفوتك أجور عظيمة من الله تعالى. كذلك أيها الأخوة، سادسا من منقصات الأجر في شهر رمضان وسائل الإعلام، ومع الأسف وسائل الإعلام قاعد تجر أو تجر على الأمة ويلات وآثام حتى في هذا الشهر الفضيل. وسائل الإعلام بشكل عام قائمة على الترفيه وقائمة على الترويح، ليست لها هدف، لا تعرف لها هدف، ما هو الهدف من هذه العروض التي تبدأ من بعد الإفطار إلى غدا الفجر؟ شو الهدف منها؟ يعني هل تريد أن نخرج أمة كما يقولون أمة فيها وطنية، أو تريد تخرج أمة هذه الأمة فيها روح القتال، أو تخرج هذه الأمة فيها روح التضحية؟ يعني ما هي الغاية؟ لا توجد غاية، الغاية الترويح. ولذلك أفلام على ترويح، على ضحك، على كذب، على ضياع، هذه كلها متراكمة على بعض. هذا أكبر سارق من سراق الحسنات يضيع عليك الحسنات، هذا أجهزة الإعلام. أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة فإنها تضيع على الإنسان أجوره وتشتت ذهنه وتضيع حتى عليه هدفه. إن كان هدفك التقوى والخشوع في الصوم والصلاة والعبادة شتت عليك ذهنه، ولذلك مسلسلة بعد مسلسلة مسلسلة بعد مسلسلة حتى تصل إلى نهايته، وهي في النهاية قصص مكتوبة في الكتب أو مؤلفة من الخيال، وما تستفيد أنت شيء. قال لي واحد بعد ما تكلم في هذه الجزئية في مرة من المرات، قال هناك بعض المسلسلات والأفلام الهادفة التي تعيد التاريخ الإسلامي. هذه المسلسلات والهادفة التي تسمى هادفة مكتوبة في التاريخ وموجودة في الكتب، وكثير منها تصاغ صياغة تتناسب مع الدولة التي أخرجتها. إن كانت هذه الدولة لها توجه ديني أو لها توجه علماني فإنها تصاغ صياغة تتناسب في إخراجها مع أهداف وغايات هذه الدولة ومراداتها. وهذه الأفلام في كثير من الأحيان توغر صدرك على أحد الطرفين، لازم تطلع أنت متحامل على واحد من الطرفين. ولذلك الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه لما سئل عن الكلام عما حصل بين الصحابة معاوية أو ما حصل بين علي رضي الله عنه، قال لا يصح الكلام في ذلك، لأن الكلام في هذا يجعل واحد لازم تميل إلى واحد من الطرفين فتتحامل على الآخر. وهذا اللي قاعد تشوفه الآن، أن هناك ميل وإجحاف في حق جزء من الناس. سألني واحد عن برنامج يوضع عن الحجاج، فقال والله حقيقة أنا تحاملت على بني أمية وحقدت عليهم على بني، طبعا تحقد عليهم وطبعا تتحامل عليهم وتنسى الفضل العظيم الذي مضى عليه زهاء 90 سنة، فتوحات إسلامية وصلت إلى الصين وفتوحات وصلت إلى المغرب العربي وإلى الأندلس كلها بفضل الله، ثم جيوش بني أمية هذا كله تنسف من الحسنات. وصل جيوشه، أحد جنودها طارق بن زياد الذي يتبع موسى بن نصير، الذي يتبع عقبة بن نافع، الذي يتبع معاوية أو عبد الملك بن مروان في زمنه، هذه كلها جيوش مشت حتى وصلت إلى الأندلس وفتحت في عصرهم الأندلس وغرناطة وغيرها، هذه كلها حسنات تنسف ببرنامج واحد. وحسنات أخرى وصلوا إلى أطراف الصين، وصلوا الإسلام ووطدوا ملك الأمة الإسلامية وقضوا على كثير من الفتن من الحرورية والخوارج وغيرها، كلها تنسف هذه تروح في مهب الريح، لأن والله كان عندهم واحد ظالم، نعم ظالم ظالم، مثل كل حاكم، تعال حاكم حرك كرسي الحاكم شوف شو يصير فيك، ينقلب إلى أسد مفترس، حرك بس كرسي يقترب من الكرسي، كل حكام العالم هذا ما حد يرضى، بيتك خلي يجي واحد يقف مكان موقف سيارتك شو يصير فيك، حتى هو خلي يجي واحد مكان المؤذن يؤذن مكانه ياخذ مسجده يتغير على نفسه، واحنا مصلين وأما ما يرضى الانسان حد ياخذ كرسيه، طبيعي هذا في البشر. ولذلك إغار الصدور مقصود، وتضيع للحسنات وتضيع للأوقات، هذا سارق من سراق الصوم. أجهزة الإعلام يتحمل إثمها من صاغها ومن دفعها للناس، ونحن لا نحرم على الناس كثير من المباح، إلا أن نقول هذا يضيع عليك الحسنات، يضيع عليك كثيرا من الأجور، ويشتت قلبك ويجعلك في تتابع في تتابع، يعني تتلذذ في التتابع أكثر ما تتابع آيات القرآن، تمشي بس تنتظر حلقة بعد الحلقة. سابعا وأخيرا أيها الأخوة، من سراق الحسنات والأجر في الصيام الاهتمام بالترك دون الفعل، أن يهتم الإنسان بالترك فقط، يريد أن يترك. ما هي مفطرات الصوم؟ ترك، يريد أن يترك. يسأل عن الصوم يفطر، يسأل عن الطعام يفطر الطعام ولا ما يفطر، التذوق يفطر ولا ما يفطر، الشراب يفطر ولا ما يفطر، الجماع يفطر ولا ما يفطر. لذلك يكثر الإنسان في صومه عن المفطرات مع قلة عمله بالموجبات للأجر، يعني ينسى الإنسان اهتمامه بس بالأشياء اللي تفطر، يتجنب الطعام يتجنب الشراب، هذه المفطرات يسأل عنها ويركز عليها ويهتم بها كثيرا، بينما في المقابل ما يتحصل به على الأجر يكون سؤاله قليل عنها. تحصل الأجر في رمضان أشياء كثيرة، العمرة في رمضان، إطعام الطعام في رمضان، الصدقات في رمضان، غض البصر في رمضان، قيام الليل في رمضان، الاعتكاف في رمضان، هذه كلها يتحصل عليها الأجور، ما يسأل الناس عنها ولا عن الحسنات المترتبة عليها، وإنما يسأل الناس عن المفطرات بس، هذا يفطر ولا ما يفطر، الحقنة تفطر ولا ما تفطر، بخاخ الرب يفطر ولا ما يفطر. يكثر من الاهتمام الناس بالمفطرات دون السؤال عن الأجور التي تترتب على هذا الصوم. أيها الأخوة الكرام، حتى لا أطيل عليكم، هذه باختصار سراق الحسنات، وهي كما قلت لكم 7، أعيدها باختصار للفائدة، أن الصوم مقصد عظيم، ولذلك قدمه الله لنا بألطف أسلوب وأحسن عبارة، ثم أن الصوم هذا تضيع منه حسنات كثيرة من حيث تشعر أو لا تشعر. من أعظم سراق الصوم الجهل بمقاصده، فإن الإنسان إذا جهل بمقصد الصوم ضاعت عليه أجوره وحسناته. من سراق الصوم القلب المشتت الضائع بين الأنام والكلام والطعام والمنام. ومن سراق الحسنات في الصوم أن الإنسان لا يستشعر صغائر الذنوب والمعاصي، فتتراكم عليه الذنوب ذنب من بعد ذنب. ومن سراق الحسنات في رمضان التوسع في المباحات، كالتوسع في المأكل والمشرب والاتجار والجلوس والزيارات والعلاقات الاجتماعية. من سراق الصوم الاهتمام بمظاهر الصوم العامة من ختم القرآن والاعتكاف والامساك عن الطعام والشراب دون الوصول إلى غاياتها ومقاصدها. من سراق الصوم كذلك في رمضان وسائل الإعلام وما تفعل وتفتك في تضيع حسنات الناس وتشتت القلوب. من سراق الصوم الاهتمام بالترك دون الفعل، اهتمام الناس بأن يتركوا دون أن يفعلوا، وهذه في الحقيقة يا رهوة كلها تسرق وتقلل من حسنات الإنسان. الحل والعلاج أن يتجنب الإنسان هذا، هذا هو الحل. لسنا في معرض عرض دون إيجاد الحلول. الحل تتجنب هذا، متى ما تجنبت كثرة الكلام والأنام والطعام والمنام تحافظ على حسناتك، متى ما تركت تشتيت القلب بأن تشتت قلبك حافظت على حسناتك، متى ما فهمت قصد الصيام حافظت على حسناتك، متى ما عرفت فضل العبادات الأخرى في الصوم غير الترك حافظت على حسناتك. بهذه الطريقة يحافظ الإنسان على حسناته. اترك هذه الأشياء التي تسرق، إذا عرفت السراق تجنبتهم حتى تحافظ على حسناتك وعلى أجورك. ومن رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى أن جعل أجر الصوم مفتوحا، فأجره له سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأجر الصوم مفتوح عند الله تعالى، باقي الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإن أجره مفتوح، وهذا يجبر ما عندنا من نقص وما فينا من خلل. نسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر الله تعالى لنا ولكم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب ومجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.